لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو 8، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى. يلا حيهم، ما زلنا ننتج لكم حلقات جديدة البودكاست سوالف بزنس. فالأسبوع هذا بنعيد نشر حلقة قديمة وقريبة جدا إلى قلبي، بحكم أنها ساعدت كثير سواء من أصحاب العمل أو الموظفين في تلافي مشاكل سواء واجهوها أو كان ممكن يواجهونها مع عقود العمل. استضفت فيها فيصل السحيباني، شريك المؤسس لشركة ملم للمحاماة، وكان عنده عدة دورات تدريبية موجهة لموظفين الموارد البشرية عن نظام العمل. غطينا أبرز الأخطاء الشائعة في عقود العمل سواء اللي موجودة في العقود المحددة المدة أو غير محددة المدة. تكلمنا برضو عن نظام الإجازات واحتسابها في الشركات، وموضوع إلغاء رصيد الإجازات عند عدم الاستفادة منها. أيضا غطينا نقطة أنهاء العقود ومكافأة نهاية الخدمة، كيف الشركة تقدر تنهي العقد، متى الموظف يحق له أنه يشتكي على أنهاء العقد إذا كان بشكل غير مناسب بحيث أنه يقدر يضمن حقه. غطينا برضو نظام الإنذارات والجزاءات والتعويضات اللي تصير عند الفصل، وأبرز الممارسات الخاطئة اللي مارسونها عادة موظفين الموارد البشرية. تفاصيل كثيرة جدا أعتقد تهمك سواء كنت صاحب شركة أو موظف. فأترك الآن مع الحلقة. حياك الله فيصل.
الله يحييك ويبقيك.
أتوقع لنا اهتمام مشترك هو اللي جمعنا في هالحلقة. شخصيا أنا طفشت صراحة من الجهل المنتشر عند موظفين الموارد البشرية والظلم اللي يحصل بسببه الموظفين كثير، وشي يغبل لما تشوف عدم الوعي منتشر الموظفين وينك لحقوقهم من هالموظفين الجهلة حقين الموارد البشرية، ولا يعرفون أصلا وش حقوقهم، ويعتقدون أنه فعلا إذا قال لهم موظف الموارد البشرية شيء فهو فعلا صح وهو فعلا فاهم الشيء اللي قاعد يقوله ويضيع عليه حقه، ولا عارف يشتكي ولا عارف يسوي شيء. فالحلقة هذه نحتاج ندخل في موضوع كثير، نحتاج نوضح أشياء كثير لصاحب العمل، لموظف الموارد البشرية، وللموظف اللي يبغى يضمن حقوقه انه ما حد يلعب عليه، يعرف وش له وش عليه وش عليه وكيف يقدر يضمن حقه. انا عارف انت اساسا يعني اسست مكتب محاماه لهالسبب بالضبط، انك مريت في تجربه طويله اكتشفت من خلالها، ما شاء الله لك 15 سنه شغال في الموارد البشريه، ومريت في تجربه طويله واعطيت دورات كثيره جدا اكتشفت من خلالها الجهل الكبير الموجود، وبالتالي أسست مكتب. فلو تعطيني فكرة بس بسيطة عن التجربة دي.
هو كنت يعني في أحد الشركات السابقة اللي أعمل فيها كنت أسافر بشكل يومي لجميع مناطق المملكة بدون استثناء حكم العمل. فكان في اتفاقية مع صاحب العمل إنه في كل مدينة ممكن أسوي دورة أشرح فيها أهم النقاط في نظام العمل لموظفين موارد بشرية. طبعا هي في البدايات كنت أسويها فقط في الرياض لما شفت أنه فعلا تخدم الموظفين، وبما أني مسافر يعني رايح مثلا العرعر رحلتي الفجر وعودتي 11 بالليل،
الشركة كان لها فروع في
أغلب مناطق المملكة، فأنا جالس هناك ما عندي شيء، فليش ما أضرب اثنين في واحد، أدرب زكاة العلم على قولتهم، وبنفس الوقت صاحب الحلال يعني له أجر إن شاء الله في هذا،
منها تخفف كمية المشاكل اللي تصير بسبب
زملاء. والله هذا هدف، لأني ما أخذت ولا ريال في الدورات التدريبية كلها بدون استثناء، جميع الدورات اللي يعطيها هي زكاة العلم. وكنت دائما لما نزل بوست في لينكد إن أنه عندي دورة تدريبية مجانية في المدينة الفلانية باليوم الفلاني كنت أحط لها جدول، وكنت أذكر أنها مجانية يعني. ف حتى أنا قبل الدورة أعطيهم أسئلة يجاوبون عليها، ودورة بس مدتها يوم واحد، بعد الدورة عشان أخليهم يجاوبون نفس الأسئلة نفسها يصححون أنفسهم. تحصل واحد كان مثلا أخذ 4 من 10 صار ياخذ 9 من 10، واحد ماخذ 1 من 10 صار 10 من 10. فهنا هو بنفسه يحس أنه صار في عنده يعني ارتفاع في مستوى العلم في النظام.
وليش تعتقد في الجهل المنتشر هذا عن
الموضوع؟ عدم القراءة فقط لا غير. للأسف الشديد أنت أي شخص ممكن يقرأ نظام العمل راح يستوعب نسبة ما يقل عن 85% من النظام.
وهذه مشكلة ترى، في ناس لما تقول لهم مثلا في نظام العمل مكتوب كذا يعتقدون أنه كتاب هالكبر ومعقد جدا وفيه لغة ما يفهم أحد.
صحيح،
هي مستند مكتوب بشكل يعني لطيف جدا.
لما تقرأ في النظام كذا مكتوب على صاحب العمل إعطاء الموظف إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوم بعد أن يكمل خمس سنوات لا تقل عن 30 يوم. مش تفهم
مكتوبة
اللي مش تفهم
يعني هي يحط لك
تفهم أنه يحق لي أعطيك إجازة سنوية 15 يوم.
لا فأكيد يعني واضحة مرة. فهو نظام العمل حرفيا الناس اللي ما يقرون التخوف منه هو بس نقطة مكتوب مادة واحد بعدين فيه
سطرين عليك.
مادة اثنين خمس سطور مادة ثلاثة سطرين
جداً بسيط جداً واضح. حتى أنا بالدورات شو أقول لهم؟ أقول لهم اقروا المادة هذه بس اقروها فهمتوها إيه اللي بعده قاعد أقول لهم أنا فقط أخليكم هنا كأنه مجتمع قراءة بس أبغاكم تقرون بس. مع ذلك قبل الدورة شوف كم أخذوا وبعد الدورة شوف كم أخذوا. صح في مواد تحتاج إلى شرح في مواد فيها اختلاف
إجمالا فيه عدم رغبة في القراءة لسبب غريب. يعني أذكر أنا موظف HR مثلا سبق فصل واحد على المادة 77 بدون ما يقراها. هو يعرف وش مادة 77
مصيبة
ويعرف إجمالا وش يستخدم لإيش بس ما قرأ. هي أقل يعني يمكن ربع صفحة صغيرة جدا اقراها شوف افهم وش بعدين تختار. هي الكارثة هنا انه سواء موظفين الموارد البشرية او غيرهم لانهم يسمعون نفس المعلومة الغلط تتكرر.
احنا طبعا ما نجمع على جميع موظفين
الموارد البشرية. لا اكيد ما في وقت تعميم
بس في جزء
كبير
جدا
بالضبط
في جزء.
فالفكرة انه في افكار كثيرة خاطئة موجودة ونتكلم عنها في الحلقة هذه لضمان حقوق الجميع. يعني حقوق اصحاب العمل نضمن ان شاء الله الموظفين الموارد البشريه يزيد وعيهم وبرضو الموظفين يزيد وعيهم بحقوقهم وكيف.
انا يهمني شخصين اللي يزيد الوعي عنده صاحب العمل والعامل بس. اذا زاد الوعي عند هالشخصين خلاص قفلنا المشكله.
تمام فان شاء الله بنقفل المشكله عند
الواحد الاحد. شوف النظام واسع وكبير ما تقدر يعني اقول لك يدرب في ايام لكن نحاول نركز على اهم النقاط وفي يعني مواد كثيرة لو قرأت فقط لحالها بيعرفون.
تمام خلنا نبدأ أول شيء في موضوع العقود بشكل عام. عندك خلط أنا شفته معناه أحس أنه شيء يعني يمكن واضح بس في ناس كثير يخلطون فيه بين العقد المحدد المدة والعقد الغير محدد المدة. العادة الموظف لا جاء عقد من الشركة يوقع وخلاص يمشي ما يقراها اللي صار في خلاف. هذه أتوقع مشكلة الموظفين كثير
صح
ما يقرون العقود إذا صارت خلافات. فوش الفرق الجوهري بين العقد اللي محدد بمدة معينة سنة سنتين أيا كانت والعقد الغير محدد المدة؟
دائما الغير سعودي دائما وأبدا عقده محدد المدة دائما وأبدا.
ليش؟
منصوص بالنظام نص كذا دائما الموظف الغير سعودي عقده محدد المدة. وإذا خلى يعني إذا ما في عقد أو إذا خلى العقد من مدته فإن رخصة العمل تحل محل مدة العقد. معناته إذا عندنا عامل غير سعودي طبعا احنا ليش بنسميهم عمال لانه في التعريفات في التعريفات المادة 2 قالت انه العامل هو كذا 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 مو بالموظف او غيره. يعني فالعامل الغير سعودي اذا خلى عقده من مدته فدائما ننظر بالانهاءات الى رخصة العمل.
حلو
نيجي للسعودي. السعودي في قسمين إما أنه يكون محدد في العقد مكتوب أنه هذا العقد محدد المدة فله آلية أو يكتب فيه أنه غير محدد المدة وله آلية. النقطة الثانية السعودي إذا عقده تجدد 3 مرات أو كمل 4 سنوات على طول مباشرة ينتقل عقده إلى عقد غير محدد المدة.
تمام
طبعا يكون الاختلافات الجوهرية عادة في الإنهاءات كيف الإنهاءات وإلى آخره. طبعا تقدر تضيف البنود الثانية زي مادة 77 بالإنهاء كيف الآلية وإلى آخره.
إيه هذه يمكن يعني أعتقد في العقد المحدد المدة يمكن الواحد يحتاج ينتبه قبل ما يوقع العقد أو حتى صاحب العمل ينتبه في العقد اللي يصيغه أنه في طريقة الإنهاء هل أصلا العامل يقدر ينهي العقد ولا لا.
صحيح.
في ناس يجيهم عقد مدته سنة بس أنه ما يقدر يستقيل وإذا استقال لازم يدفع باقي العقد.
صحيح
هذه نكبة كبيرة يعني خاصة للغير سعوديين إذا ما كان يدري عنها. واجهت كثير غير سعوديين ما يدري عنها ويعتقد أنه أنا عادي أنا موظف بستقيل وبمشي.
إذا انهى المادة 75 إيش تقول؟ إذا انهى العقد بسبب مشروع هذا الغير محدد المدة طبعا نتكلم عن محدد المدة طبعا لأنه خلاص عقدك
أنت مدة في أي وقت تمشي عادي.
إيه العقد مو بعادي طبعا، لها شروط ولها آلية.
أنا بستقيل خلاص.
حتى لو تستقيل نشوف وش مكتوب في البند. ممكن أنا كاتب لك إذا طبعا إذا أنت تستقيل لازم نقول إنه بسبب مشروع.
خلنا من الأشياء اللي فيها استقعد نتكلم بالوضع الطبيعي الآن.
أوكي.
أنا استقلت من إذا أنا بستقيل من شركة.
ممتاز.
إذا كان عقدي غير محدد المدة فأقدر أستقيل بالوقت بالوضع الطبيعي.
والشركة وافقت يعطونك مدة 60 يوم.
60 يوم هذه اللي هي المهلة
صحيح
اللي قبل ما تترك الشركة.
إيه. هذا وضع طبيعي، وافقت الشركة وأنت قدمت.
فالعقد محدد المدة إذا إيه؟ أنت إذا هو مدته سنة سنتين أيا كان. صح. إذا في العقد موجود أني أقدر أنهي العقد في أي وقت.
أيوة.
وأعطيهم مهلة معينة أقدر أطلع. إذا مو موجود لازم أعطيهم رواتب الأشهر المتبقية إلى نهاية العقد.
أو ممكن برضه كاتبين مادة 77.
لا انسى الفصل، انسى الفصل الحين.
أوكي.
خلنا على الإنهاء.
هو لأنه هذه إن كيف أن تعطي لمين نهاية العقد مادة 77 هي اللي ذاكرت الموضوع. لأنه أصبح الإنهاء بسبب غير مشروع. بابها واسع للأمانة ويحتاج شرح كبير.
طيب هذه دخلنا على نقطة ثانية الآن اللي هي الشروط اللي موجودة في العقد.
أوكي.
في كثير يعني اللي شخصيا إما اللي واجهته أو اللي شفته بنفسي أو اللي أسمع عنه شروط كثير تنحط في العقد ما أصلا ما تقدر يعني ما تقدر تلزم أحد فيها.
شوف، أي شرط مخالف للنظام فهو باطل، الشرط باطل والعقد صحيح. أي شرط خذها قاعدة. فإحنا دائما مرجعية
دائما النظام العمل هو الأساس.
صحيح.
والعقود تبنى عليه.
يا سلام عليك. مادة 8 تقريبا قالت يبطل أي شرط أو إبراء ما لم في النهاية وش قال؟ ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. على سبيل المثال الإجازات حددت في النظام 21 يوم. إذا أنا أعطيت من أول سنة الموظف إجازة سنوية مدتها 15 يوم يحق لي؟
لا،
الشرط باطل على طول، دايركت تصير 21
حتى يوم. لو العامل وقع وافق
حتى لو وقع
إيه؟
حتى لو وافق، لأنه أقلها النظام حددها 21 يوم، الشرط باطل ونرجع للنظام من 21 يوم، وبعد 5 سنوات تصبح 30 يوم عليها مخالفة. لكن لو أنا أعطيته من أول مرة 30 يوم هذا أكثر فائدة للعامل،
وبالتالي
إذن الشرط صحيح. إذن الشرط صحيح طالما أنه أكثر فائدة للعامل دائما الشرط صحيح.
وش في شروط ثانية منتشرة يعني من حسب اطلاعك تنحط عادة في العقود وهي أصلا ما يحق لصاحب العمل يحطها، يعني مخالفة لنظام العمل؟
شوف، هذه من أهمها، حقة الإجازات هي اللي دائما نحطها. في نقطة ثانية مهمة، لما يجيك يكتب شرط أنه احتساب مكافأة نهاية خدمة على الراتب الأساسي فقط. هذا الشرط باطل، لأن النظام قال على الإجمالي، الراتب الفعلي، الأجر الفعلي اللي هو الإجمالي آخر راتب لك، هذا برضو يعتبر شرط باطل. لذلك قد يكتب شروط كثيرة باطلة عادي لو وقع العامل عليها هي مخالفة للنظام. لذلك المادة 8 حطت إنه 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 يبطل كل شرط أو إبراء.
وممكن الشرط اللي دائما يصير عليه جدل موضوع عدم التنافس، إنه ما تقدر تنافسني إذا رحت لشركة ثانية إذا كان مكتوب في العقد.
هو طبعا الشرط المنافسة لازم يكون مكتمل الشروط، يعني حاطين انه ما يتعدى سنتين، حاطين لازم تذكر المدينه، لازم تذكر نوع العمل للمنافسه. يعني ما يصير انه انا يعني اشتغل في قطاع معين وقطاع هذا محدود تروح تمنعني من كل الوظائف على القطاعات هذه. فكان له يعني ماده المنافسه جدا سهله لو تقراها في النظام، بس لها شروط، اذا اكتملت الشروط صار الشرط صحيح، إذا لم تكتمل الشروط ما يعني لو جيت قلت لي أنا ما تنافسني 5 سنوات، لا هذا غلط، النظام حددها كحد أقصى 2 سنين.
حتى لو وافقت عليها النظام هو اللي يسري.
إيه بالضبط، تسلم عليك.
إيه.
إيه الشرط باطل.
وإن طيب وإن جاء في شركات عندهم ممارسات أيضا من الشركات اللي شفتها أو طلعت على شغلها أنه بيفاوضون العامل أنه ما تستقيل لما توقع عدم منافسة،
هذا في خلاف. هذا في خلاف، يعني في جزء يقول لك وجزء الأكبر يقول لك إنه طالما إنه هذا الإبراء صار يعني بعد التعاقد فهو باطل. ليش؟ لأنه أنت أجبرتني على هذا الموضوع، لأنه الأصل أنه شرط المنافسة يكون قبل التعاقد، لأنه لو أنا جيت وتعاقدت معك وقلت لك يلا وقع لي شرط منافسة ورفضت، خلاص ما أجيك من الأساس. لكن لما جاء التعاقد وبدأت معك تيجي تعطيني شرط المنافسة، أكيد ما راح أقبل.
طب دامك جبت سيرة الإجازات قبل شوي، فيها برضو لخبطة شوي في موضوع الإجازات، أنه قلنا طبعا أنه عندك حد أدنى للإجازات اللي تستحقه كموظف،
صحيح 21 يوم
بشكل سنوي
لمدة 5 سنوات، بعدها يصير 30 يوم المينيموم، خلاص أقل شيء 30 يوم.
لا يجبر صاحب العمل يرفع الرصيد لك
قوة النظام
سنوي،
صحيح،
حتى لو ما انكتبت في العقد.
إيه خلاص، هي أصلا طبعا الآن في شيء اسمه عقود إلزامية موجودة في الموقع، من ضمن العقود الإلزامية وزارة الموارد البشرية، موجود العقد الإلزامي صيغته مرة سهلة، حاطين إنه وش الأشياء الإلزامية للسعودي وللغير سعودي وللمرأة، برضو في شروط إلزامية للمرأة
زيش
إجازة الوضع. لازم طبعا هي كلها مذكورة في النظام، بس وش قال لك في وزارة البشرية؟ إنه لازم تذكر في العقد عشان الموظف لما يقرأها يفهمها. زي شرط الإجازات ملزم صاحب العمل يكتبها، يكتب يستحق الموظف 21 يوم إجازة سنوية وبعد 5 سنوات عشان الموظف يعرفها.
مع ذلك ما يقرون الموظفين العقود؟
لا، أصحاب العمل ما يحطون.
لا بس قصدي إجمالا، يعني حتى لما يكتب البنود هذه كلها في العقد، الموظف ما أدري ليش فيه يعني نسبة
في جزء كبير ما يقرأها. في عندنا ما زالت في ناس حاطينها ثقة.
انه عيب اقرا قدام الموظف اقرا العقد
في العقد يكتب بند انه تم الاطلاع على اللوائح الداخلية للشركة والسياسة والاجراءات وعلى اخره، وفعلا الشركة تكون يعني حاطة كذا مجلد سياسة الشركة واللوائح الداخلية وعلى اخره، بعدها لم يرفع قضية ويقول انه انا ما قريتها وانا طيب انت موقع انك قاريها. طبعا هي لازم تكون في مكان ظاهر في العمل، وتكون مكان ظاهر في العمل، لكن لأنه ما قرأ تلقى يروح يرفع قضية ولا خيرها بالأخير. هذه موجودة في السياسة، موجودة في اللوائح.
بس عودة على موضوع الإجازات الآن، بحكم أنها شيء يعني شايف في أزمة كورونا في شركات كثيرة قالت الموظفينها مثلا في نهاية السنة ما استخدمت رصيدك ترى بيروح كله عليك.
شف النظام أعطى الحق لصاحب العمل حسب احتياجات العمل وكذا، وما يعني من مناوبات وشفتات، إنه هو اللي يعطي الموظف الإجازة متى ما أراد، لكن بشرط إنه لازم يعطي مهلة للعامل قبلها بشهر. يعني أنا ممكن في بداية السنة أقدر أرتب جدول الإجازات السنوية للموظفين كلهم، أنت بتطلع بشهر 2، أنت بـ4، أنت بشهر 7 وهكذا. لكن إذا أنا كصاحب عمل ما سويت هذه الأشياء، العبء يبقى عليه هو. الموظف ما ي... ما ي... ما ي... ما يروح حقه إنه ما استخدم الإجازة السنوية.
حتى بعض الإدارات الشركة إنه أنا بحط حد أعلى للرصيد ما تتجاوزه،
حتى لو قالت، لأنه النظام أعطى الصلاحية لمين؟ لصاحب العمل، لأنه هو السلطة الأقوى. قال أنت تحدد إجازة، تيجي ترسل إيميل رسمي للموظف تقول ترى إجازتك من يوم فلاني اليوم فلاني، نقطة، انتهى، خلاص تقدر توقف بطاقته الوظيفية، ما يدخل ولا يطلع، خلاص. وفعليا تحتسب
لازم إجازة قبلها بشهر،
لازم قبلها ب30 يوم،
تجي مخترش آخر السنة.
أيوة، مو تجي تقول أسبوع الجاي تطلع ولا من بكرة تبدأ إجازتك، هذا مخالف للنظام. وكذلك بنفس الموضوع أعطى النظام إنه صاحب العمل حسب مقتضيات العمل، وإنه كان عنده ضغط وعلى آخره، ممكن يأجل الإجازة السنوية لمدة أقصاها 90 يوم، بس 90 يوم، 3 شهور عن موعدها الأصلي. بعد ذلك لازم يأخذ توقيع العامل خطيا،
يأجلها أكثر من كده،
يأجلها بس لمدة سنة واحدة من استحقاقها، يعني بس سنة واحدة تأجل فقط لا غير، وإجباري بعدين يأخذها. لذلك بعضهم يقول لك أنا ما أطلع موظفين إلا كل سنتين مرة، بالذات الأجانب العمال الهنود الباكستانيين الفلبينيين، يقول لك نشتغل عندي سنتين بعدين يطلع إجازة 21 يوم، اللي هي 42 يوم،
يجمعها مع بعض ويسفر آخر
اللعبة. لازم يوقع العامل على على على
على تأجيلها،
على تأجيلها لازم العامل يكون موافق، ولو رفض العامل خلاص يأخذها، لأنه بعد 90 يوم إجباري يأخذها العامل إلا إذا وافق.
بعد 90 يوم من طلب العامل، إذا أنت رفضت
لك حق تأجلها بس 90 يوم
صح،
وبعدها لازم تعطيها ويقدر يشتكيك
صح،
وياخذ هل ياخذ بس الإجازة حقته إذا اشتكاك ولا برضه ولا تغرم على
ما عندي خلفية عن الغرام الأمانة، لكن يأخذ الإجازة.
طب الأنظمة الإضافية أنت ما جاوبتنا عليها، زي مثلا إذا ما أخذت إجازة قبل نهاية السنة ترى سيلغى رصيدك بالكامل؟
لا خلاص، لا الرصيد يبقى، الرصيد يبقى طالما أنه أنا ما أعطيتني إجازة معينة. طيب أنا أفرض أني أنا قدمت إجازة ومديري رفض، الإتش آر قاعد يقول كذا، رفض مديري ما طلعت، طالما أني أعمل فأنا حقي محفوظ. طبعا رصيد الإجازات برضو ما يشترى، في جزء من الشركات تقوم تعطي تقول للعامل خلاص داوم عندنا وبنشتري الإجازة، عرفت؟ يعطونه إياها كاش، هذا لا يجوز بالنظام، مكتوب ما يجوز إلا في حالة واحدة، في حال انهاء العلاقة التعاقدية، خلاص انتهت العلاقة التعاقدية، الرصيد الإجازات المتبقي للموظف يأخذه كاش.
طب إذا الموظف موافق وش المشكلة؟
ممنوع بقوة النظام، ما قال في حالة موافق، يعني النظام كان واضح وصريح، قلت لك أنا بالبداية لغة عربية وسهلة. لو النظام يبغى موافقة الطرفين كان كتب، بس ما كتب.
اوكي، فبيقدر احد ينكب الثاني يشتكي.
لانه اعتقد من جانب مورد بشري مهم ان الموظف يطلع اجازه، مهم فصله المخ جدا مهم، فاتوقع النظام حطها انها مهمه لمصلحه العامل وصاحب العمل.
جميل. انصدمت في معلومه قبل الحلقه، موضوع فتره التجربه انها ما هي شيء اساسي من عقود العمل.
صحيح،
أنا من الدنيا دنيا وأنا أعرف أنه فترة التجربة لازم تكون موجودة في كل عقد عمل.
صحيح،
هل هذا شيء تغير ولا إحنا فاهمين غلط من زمان؟
لا، ما قرينا النظام، بس لأنه أوكي. الأصل ما في فترة تجربة، إذا صار عقد ما هو مذكور في فترة تجربة، الأصل من أول يوم عمل ما في فترة تجربة، هذا الأصل.
فنظام العمل ما يلزمك كشركة أو كعامل أنه يكون في عقد العمل فترة تجربة. أيه،
وش قال في المادة؟ قال إذا كان العقد خاضعا لفترة التجربة. شف، إذا
أوكي.
يعني الأصل أنه مو بخاضع، وجب النص على ذلك صراحة وبوضوح. يعني شف، لازم تكون فترة التجربة منصوص عليها بصراحة ووضوح.
فترة التجربة نظام العمل يقول أنها محددة بأيام معينة،
جايك الحين بالطريق، مدتها 90 يوم ويجوز باتفاق مكتوب من طرفين أنها تمدد إلى 180 يوم.
التمديد أنا
بجيك بس عشان بس 90 يوم، هنا في خطأ دائما يصير من موظفي موارد بشرية، أنه قد يكون الشهر هذا 31 يوم والشهر الثاني 31 يوم والشهر الثالث 30 يوم، فصار العامل 92 يوم، فيفصلونه في آخر يوم اللي هو 92 يوم. هذا الفصل تعدى فترة التجربة، لأنه النظام قال 90 يوم ما قال 3 أشهر،
لأن فترة التجربة تقدر تفصل في أي يوم في لحظتها،
تقول في لحظتها يوم. أيوة، وما قال في النظام 3 أشهر، لو قال فيها 3 أشهر ممكن أنك تحسبها على 3 أشهر من أول يوم عمل، سواء الشهر زي فبراير 28 يوم أو زي الأشهر الثانية 31 يوم، لكن تعرف في النظام لما يكون انه التاريخ ميلادي والخير والشهر هذا يكون 31 يوم، فموظفين موارد بشريه ينسون عن هذا الموضوع.
جاي في اول اوغست،
ايوه جاء في ايوه عرفت في 2 اوغست وبتفصله كذا، عرفت، فيجي يفصله بالخطا، وصدر احكام في هذا الموضوع انه بتعدى 90 يوم، فالنظام كان واضح انها 90 يوم. هذه من الملاحظات اللي تصير دائما، من يعني احب انوه عليها من موظفي الموارد البشريه انه يتاكدون بالايام.
والنقطه الثانيه انه اذا كان في اجازات رسميه في النص ما تحسب من فتره التجربه.
اجازات النظام قال عيدي الاضحى والفطر والاجازات المرضيه فقط لا غير،
هذه ما
تدخل في احتساب مده فتره التجربه. نعم. في معلومه ثالثه مهمه قد تصدمك، اللي هي حق الانهاء. ترى حق الإنهاء 3 أنواع، قد يكون للطرفين، قد يكون لطرف الشركة فقط، وقد يكون لطرف العامل فقط.
يعني أنت كصاحب شركة تفصلها زي ما تبي باتفاقك مع العامل.
بالضبط،
أنا أقدر أقول أنت بتيجي فترة تجربة بس أنا الوحيد اللي أقدر أطلعك.
يا سلام عليك.
أوكي،
وتقدر تقول أنه لا، فقط العامل هو اللي يمشي. وهذه دائما بس أبسطها لك، عادة جرت العادة أنه الوظائف، يعني العرف، نتكلم عن العرف ولا النظام سامح لك بدون العرف، العرف إنه الوظائف اللي صاحب العمل بيتكفل في إعطاء دورات ويعني ومتخسر على الموظف عشان يجيبه عادة يحط حق الإنهاء من طرفه فقط ويقبلها العامل لأنه أنا تعبت عليك عشان
حق الإنهاء إجمالا خلال مدة العقد
فترة التجربة.
فترة التجربة
نيجي إدى الموظف عادي موظف جاي بتوظف وظيفة معينة عادية وكلنا جدد فيحق للطرفين موظف يجرب وذا
وممكن أنت مسؤول مثلا أنا أقول مسؤول كبير في شركة وجدتك شركة ثانية تبترض عليك وظيفة تقول تشيلون فترة التجربة
يا سلام عليك ممكن تشيلونها أو حطوا لي إن ممكن هذا الشخص قوي جدا قوي مؤثر عرفت ممكن مدير مبيعات في شركة معينة لو جاب يرفع عليه مبيعات يقدر يقول أنا بجي وبشوف شغلي معكم يمكن ما يجوز لي شغلي معكم
فأنا الوحيد اللي يحق لي أنهي فترة
التجربة. يا سلام عليك هذا تكون قوية كذلك لما نيجي نقول شيلوا فترة التجربة نهائيا متى تكون برضو يعني واحد مدير إدارة وراتبه عالي يعني أنا أتخيل أنا الحين راتبي مثلا عالي وجتني شركة رفعت راتبي وقدمت استقالتي وانهيت العلاقة التعاقدية وداومت ثاني يوم فصلوني فترة التجربة حق لهم انهاء فترة التجربة
طالب أنه مصوصة بالعقد
إيه طيب أنا لي خبرتي ولي سنواتي ولا آخرة فأنا طالما أني لي قوتي في السوق ولي سمعتي أقدر أتحكم في هذا الموضوع
والنهائي الآن لو قلنا مثلا بينتهي العقد لأي سبب سواء كان فترة تجربة ولا كان بعد فترة تجربة طبعا بشكل ودي أو بشكل يكفله النظام خلنا نقول
إيه.
كم الفترة اللي مسموح فيها للشركة أنها تعطيك أو لازم تعطيك الشركة فيها حقوقك
إذا كان الإنهاء من طرف الشركة فعلى الشركة إعطاء الموظف حقوقه كامل حقوقه خلال أسبوع
من آخر يوم عمل
من انتهاء العلاقة التعاقدية وإذا كان الإنهاء من طرف العامل أسبوعين هذا بالنظام مذكورة بالحرف
والحقوق والمبالغ والأخلاء وشهادة الخبرة وكل الأشياء
كل هذه
ويشيلونك من التأمينات وكل شيء
خلهم أي هذه خلال أسبوع وهذه خلال أسبوعين
بغض النظر عن سبب خروجك من الشركة
بغض النظر سواء فصل مادة 80 أو استقالة أو انهاء
من طرف الشركة عندهم أسبوع يصفون حقوقك صحيح. ومن طرفك أسبوعين
صحيح
بعدها يحق
لأنه الآن ممكن العقد مدة سنة طبيعي قبل لا ينتهي العقد أشعرناك بعدم رغبة بتجديد العقد جاء آخر يوم عمل انتهينا لنا مدة أسبوع نصفي حقوقك كاملة في بعضهم ينام عليها شهر شهر نص شهرين هذا
ياخذ وضعية اللي راح مكتب العمل
يا سلام عليك
اشتكيني
ايه؟
ويقدر الموظف يروح يشكو وبندخل
ما يقدر يروح يشتكي إلا إذا بعد ما تنتهي المدة هذه
صحيح وندخل بطريقة كيف يرفع الشكوى اللي صارت الحمد لله بسيطة جدا الآن جداً. نقطة نهاية الخدمة الآن احتسابها أنت ذكرت أنه بمجمل بالراتب كامل مو هو بس بالراتب الأساسي
صحيح
متى يستحق الموظف نهاية خدمة
لها عدة أمور خلنا نتكلم أنه فصل مادة 80 هذه بدون مكافأة نهاية خدمة
هذه إذا واحد سوى مشكلة أخلاقية
لها أسبابها مذكورة في النظام واضحة وصريحة
بنسولف فيها الحين
ايه. نجي إذا أنهي العلاقة مادة 74 إنهاء العقد باتفاق الطرفين إنهاء العقد نفسه يعني بانتهاء مدته والفقرات اللي مادة 74 هنا يعطى المكافأة نهاية الخدمة
اللي انتهى بشكل سليم العقد
يا سلام عليك ولها حسبة له نصف المكافأة لأول 5 سنوات وأكثر من 5 سنوات يعني بعد 5 سنوات يأخذ المكافأة كاملة والمكافأة لها
حسبة الراتب كامل
من مو الراتب كامل من الأجر الفعلي اللي هو الأجر الإجمالي وفي حال الاستقالة لها تصنيفات أول سنتين ما له شيء من 2 إلى 5 ثلث المكافأة لاحظ أقول مكافأة وليس الراتب أو الراتب الإجمالي لأن المكافأة لها حسبة من 5 إلى 10 سنوات ثلثين المكافأة وأكثر من 10 سنوات
لتبسيطها في آلة حاسبة أونلاين
جدا
تحسب لك نهاية الخدمة
لكن أنا ممكن أدخل في معلومة مهمة جدا 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 بما أنك ذكرت مكافأة نهاية الخدمة اللي هي مبلغ العمولات
الموظفين المبيعات هذه تحديدا
أي احتساب مبلغ العمولات القابل للزيادة والنقص في مادة إذا ما خانتني الذاكرة مادة 86 قالت في مجمل المادة إنه يحق لصاحب العمل يعني وضع شرط في العقد أن المكافآت تقريبا زي قلتوا أن مكافآت اللي جاية عن ثمن المبيعات والقابلة للزيادة والنقص والآخرة لا تدخل في احتساب مكافآت الخدمة. إذا وضع هذا الشرط فإن الاحتساب مكافآت الخدمة على الراتب الإجمالي فقط. إذا لم يوضع هذا الشرط فإحنا لازم نشوف متوسط العمولات ونضيفها للراتب الإجمالي. وبعطيك على سبيل المثال، أنا راتبي 2000 ريال وأنت راتبك 2000 ريال، أنا أخذ عمولات شهرية 100,000 ريال وأنت أخذ شهريا عمولات 100,000 ريال، أنا مذكور في عقدي أنه ما تدخل في مكافأة نهاية الخدمة العمولات القابلة بطبيعتها زيادة والنقص، وأنت كذلك، عفوا أنت ما أنت لم يذكر هذا العقد، هذا البند لم يذكر في العقد. عفوا، في احتساب مكافأة نهاية الخدمة أنا سيحتسب لي على الراتب الإجمالي 2000 ريال
مع... أوكي.
أما أنت سيحسب فقط، عفوا سيحسب 100,000 زائدا 2000 ريال، لو قلنا المتوسط كان 100,000 فستحسب على 100 و2000 ريال.
هل هذه
عن كل سنة
نفس الشيء يطبق على مثلا البدلات الثانية مثلا خارج دوام؟
لا لا لا, لا. احنا قلنا عن ثمن المبيعات القابلة للزيادة والنقص، المادة واضحة وصريحة عليها.
بس أنا شخص
هذه بدلات، هذا بدل سكن، بدل
لا لا مو البدلات الأساسية، أنا قصدي مثلا أن واحد يخلونه يشتغل على قولتهم on call، اللي يشتغل مثلا يمسك اللي يكون متواجد في أي لحظة احتاجه الدوام يشتغل ويأخذ ثمن العمل هذا.
لا هذا بدل، حنا نتكلم عن ثمن قادم. أنا ما ودي، شوف النظام ذكر المادة واضح وصريح
فقط على العمولات،
مهو بعن فقط على العمولات، لو نقرأ المادة بشكل صحيح بنعرفها زين، لكن هي تفصيليا أنه اللي أتذكرها أنها ثمن المبيعات القابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
موظفين المبيعات يروحون يشيكون على عقودهم الحين،
هذه مهمة، يتأكدون أنها مين مكتوب هذا الشرط.
اوكي، عشان
يتأكدون مو مكتوب هذا،
عشان يطلبونها في نهايه الخدمه،
مكافاه الخدمه اي بيطلبونها لانها مهمه.
تمام، خلينا نغطي الان الجزئيه الخاصه في العقود اللي تهم غير السعوديين من اللي يتابعون البرنامج. عندك موضوع الرسوم حقت نقل الكفاله والامور هذه حقت العمال، مين اللي المفروض يدفعها؟
هذه الماده يعني احد المواد في نظام العمل، اعتقد الماده 40 اعتقد، ذكرت بوضوح ما هي الرسوم التي على صاحب العمل وما هي الرسوم اللي على العامل. فمثلا على سبيل المثال من ضمن الرسوم تأشيرة الاستقدام، تأشيرة خروج العودة، تعديل المهنة، الغرامات اللي ترتب على تجديد الإقامة، رخص وهكذا، فمذكورة بوضوح
هذه كلها على صاحب العمل،
على صاحب العمل مذكورة.
أوكي.
كذلك تأشيرة يعني نقل الكفالة، رسوم نقل الكفالة الآن الدارج في السوق أنه أول نقل كفالة 2000 ريال، ثاني نقل كفالة 4000، ثالث نقل كفالة هذه رسوم حكومية 6000 وتستمر 6000 للمرة 20 6000. فيه جزء كبير من الشركات للأسف، أو خلينا نقول جزء صغير من الشركات للأسف، يحملون العامل جزء من هذه الرسوم، وهذا مخالف للنظام وعليه غرامة، يعني غير أنه مخالف عليه غرامة لمخالفته النظام. فالرسوم هذه كاملة على صاحب العمل. أنا أنصح الغير سعودي يقرأ المادة 40 إذا ما خاب ظني، مكتوب بوضوح، وذكر الأشياء من طرف العامل. على سبيل المثال التذكرة، يعني برضو من ضمن الأشياء المهمة، إذا انتهت العلاقة التعاقدية على صاحب العمل إصدار تذكرة الخروج النهائي، خلاص بيسافر يغادر البلد، ملزم أنه يدفع التذكرة. متى العامل يدفع التذكرة الخروج النهائي؟ إذا كان غير يصلح، يعني فترة تجربة غير صالح فترة تجربة، أو إذا أنهى العقد بسبب غير مشروع مادة 77. إذا كذا من رأسه بينهي العقد بيسافر، هنا يدفع التذكرة، هنا ملزم بقوة النظام أنه يدفع.
وذكرت أنت أنه نقطة أنه الأجانب يأخذون تذاكر سنوية، هذه ما هي ملزمة؟
هذه مو ملزمة، هذه الأشياء التذاكر اللي ذكرتها لك قبل شوي هي الملزمة في النظام. أما التذاكر تراها عرفا بس،
عرف اللي هي بشكل سنوي،
ميزة تنافسية، هي ميزة تنافسية فقط، وتقدر تحطها تذكرة. يعني في بعض الشركات تعطيها تذكرة سنوية، بعض الشركات تحطها تذكرة لكل سنتين، تقدر تحطها تذكرة كل 3 سنوات، لأنها ميزة تنافسية.
تمام. ونقل الكفالة الآن بما أنه شيء جديد سيطبق الآن في مارس 2021، متى يحق العامل الأجنبي أنه ينقل كفالته؟
هذه لسه، لكن من ضمن الأشياء اللي موجودة كاقتراحات وكذا محطوطة، أنه إذا انتهى العلاقة التعاقدية وعقده يعني أعتقد غير موثق في برنامج مودد وكذا، له آلية أعتقد بيسبب كذا حفلة في الفترة القادمة، لأنه يعني شيء جديد علينا من سنوات مهم موجود، عرفت؟ جيش جديد علينا من سنوات. يعني كذلك الخروج والعودة، الآن ترى في مقترح نازل في الوزارة، مقترح لتعديل أنظمة كثيرة مثل ساعات العمل بدل ما هي 48 ساعة، حاطين مقترح أنها تكون 40 ساعة. ففي أشياء قاعدة تصير، رسوم تأشيرة الخروج والعودة أعتقد من إذا ما خابتني الذاكرة من ضمن المقترحات أنها تكون من الرسوم على العامل وليس صاحب العمل.
بس خلنا على اللي موجود الآن كنقل كفالة. أنت
الآن النظام الحالي،
لا قصدي اللي بيبدأ من مارس الآن،
خلت كان النظام الحالي برضو في نقطة مهمة ما يعرفها الناس، أنه ترى إذا أنت نقلت كفالتك وجيت على صاحب العمل، ترى صاحب العمل الحالي يحق له سوري خروج نهائي
في أي وقت.
في أي وقت يعني طبعًا
حسب العقد،
حسب العقد وكذا. بس أقصد إنه مو مجبر إنه يرجع ينقل كفالتك مرة ثانية. يعني ما أخذينها الناس إنه طالما إني أنا نقلت أقدر أنقل، هذا غير صحيح.
حتى في شهر مارس الحين بعد
لا، التعديل له آلية معينة، فبيسبب يعني جزئيات معينة. هو يعني بيخلي في أمور كثيرة. أنا تراي مبسوط من التعديل. وصوت من التعديل لأنه له فائدة كبيرة للسعوديين، للأمانة له فائدة كبيرة للسعوديين. توظيف السعودي الآن أغلب في الوظائف والموجودة حاليا الأجنبي، يعني تقدر تقول، مو قلت لك أنا أول أنه سلطة نقل كفالة والخروج النهائي بيد صاحب العمل. السعودي يقدر ينقل لأي شركة في متى ما بغى، انتهى العقد صح؟ لما تصير هذه سلطة للعامل الغير سعودي، نفس السعودي، فهنا تخلق فرص سعودية، يعني وظائف سعودية أكثر. هذا جانب إيجابي
فعلا، لأنه يعرف صاحب العمل أنه ما يقدر يربط الغير
سعودي
عنده، بالتالي يصير هو سعودي وسوء.
يا سلام عليك. والسعودي بوفر رسوم إقامة، والسعودي بوفر تذاكر طيران ووالى آخره. ففي خلق وظائف للسعوديين بشكل كبير.
طب سؤال الآن، جاء سؤال في بالي لطريقة التعاقد إجمالا، ليش حاليا في السوق العقد لا يعطى لك إلا في أول يوم دوام، وفي رفض شديد؟ يعني قد يعني سابقا طلبت موظف HR بغي نهار، كيف تطلب مني العقد قبل ما تداوم؟ اللي يا أخي أنا متعاقد معك وش اللي
للأسف شيء غريب، ومن شركات كبيرة، من شركات كبيرة. وهنا نرجع نقول لو أنت يعني لك مكانتك في السوق ولك قوتك والشركة محتاجينك بيرسون لك يا غصب، لأنه أنا كيف تبيني أقدم استقالة على عرض وظيفي؟ العرض وظيفي من ملزم فيه زي العقد، من ملزم فيه بالعقد. وإذا ما صار فيه عقد بيني وبينك، أنا كيف أثبت العلاقة التعاقدية؟
العرض الوظيفي الحالي ما يكفي،
عرض وظيفي بس أنا ما داومت. والعرض الوظيفي يذكر بعض المرات في شروط، إذا ما داومت خلال 7 أيام، طيب أنا ما داومت وكيف تبيني أستقيل؟ في إشكاليات كثيرة. لكن لما يكون معي عقد عمل خلاص بطمن وبقدم استقالتي وأنا مرتاح. في شركات للأمانة صغيرة ومتوسطة تعطيك عقد العمل قبل لا تستقيل أصلاً، للموظفين الغير سعوديين في سفاراتهم يلزمونا بالعقود، فاحنا نجهز عقودهم قبلها ب3 شهور صح. لانه فيه تأشيرات والاخره، فمن باب اولى موظفينك اللي هنا انك تعطيهم عقود. انا ما اعرف مدى التكتم لها صراحه، لكن ايش الاشكاليه انك تعطيه عقده؟ من البداية ويعرف الشروط والبنود حقتها، لأن ممكن في شروط أنا ما أبغاها أتفاجأ فيها في أول يوم عمل، أكيد لا.
فأنت تشوف التصرف السليم أنك أصلا توقع على عقد العمل وليس على عرض الوظيفي.
صحيح.
قبل ما تقبل أو قبل ما تقدم استقالتك.
قبل ما تقدم استقالتك نعم، علشان ما تتفاجأ أنهم يقولون لك مع سلامة. وفكيف تثبت العقد؟ أنت تقدر في مادة في النظام حفظت حق السعودي بإثبات العقد. يعني قالت في حال عدم وجود يعني يلزم على صاحب العمل والعامل انه يكون في عقد يعني من نسختين كل واحد نسخه، ولكن في حال عدم وجود عقد فان للعامل وحده فقط اثبات العلاقه التعاقديه باي طريقه كانت،
سواء كشف حساب للتحويلات الشهريه،
حوالات البنكيه، تسجيله في التنميه الاجتماعيه، الايميلات، حضور وانصراف البصمه، الشهود، الكاميرات، هذه كلها تعز بزنس كارد، عرفت تعامل مع عملاء، هذه كلها طرق اثبات.
حتى لو ضاعت العقود حقتك،
حتى لو العقدي مو موجود
تقدر تثبت عند أكيد. مكتب العمل أكيد. انك أكيد. انت موظف
مليون بالميه تقدر تثبت. لكن لما ما يكون في عقد ولا دوامت عندك كيف بثبت؟
انا الان كصاحب شركه
لما نجي نتكلم عن العرض الوظيفي
إيه، لو انا صاحب شركه اعطيت واحد عرض وظيفي
صحيح
واستقال وقبل ما يجي كنسلت العرض الوظيفي هذا، هل انا مطالب بشيء
كعامل؟
لا، كصاحب عمل.
كصاحب عمل فيها خلاف. فيها خلاف.
العامل كيف وش اللي يعني يشتكي ليش؟
هو عشان كذا نقول عشان تكون حجتك قوية طالب بالعقد. هذا لا يمنع إنه يقدم شكوى بالعرض الوظيفي.
بس تقدر الشركة الثانية تقول والله العقد في فترة تجربة والرجال ما داوم فأنا كنسلته.
هذا في خلاف كبير. الأصل إنه ما في فترة تجربة بالعقد.
أوكي.
صح.
بس إذا وثقت خلاص فيه.
إيه إذا وثقت وصار فيه عقد، عشان كذا إحنا دائما وأبدا ننصح، والحمد لله الحين صار التوثيق أصلا إلكتروني وملزم بين الطرفين. فهذا شيء جدا إيجابي.
طب بس أنت تقول العرض الحالي ما هو ملزم.
مو هو بالعرض الحالي مو هو ملزم قدر ما إنه إحنا قلنا إثبات العقد والحالة التعاقدية لها طرق عديدة وسلطة تقديرية للقاضي إنه هل فعلا هذه الأشياء اللي جابها العامل تفيد أنه في علاقة تعاقدية أو لا.
هل
يعني ممكن يجيك يقول لك لا أجرى بلا عمل، عرفت، ولها خلافات ولها إشكاليات.
بس عشان ما نرفع التوقعات يعني خلنا نقول العامل اللي في بداية عمله ومسيرته المهنية لا يتوقع تجاوب في تعديل العقود أو الحصول على العقود.
أكيد صحيح. هذه شكرا لك أنك نبهت،
لأنه في وفرة
طالما أنه موظف جديد لا تتشرط في العقد. لا تتشرط أي بند مخالف للنظام، خلاص اعرف أنت أنه أصلا هذا مخالف للنظام ووقع العقد وربنا ولك الحمد. لا تتشرط، لا تقول ما أبي فترة تجربة، لا تقول ما أبغى كذا، هذه شكرا لك.
إيه لأنه أنا خاف ناس يسمعون الحين حترجع الرجل توم متخرج من الجامعة.
أيوة أيه.
لا أنا جاي
وأنا دارس بأمريكا وكذا. إيه لا أنا أتكلم إنه ودائما أوضح إنه لازم يكون له قوته في السوق هو اللي يقدر يتشرط. يعني
لأن الموضوع تفاوض في النهاية زي وزي الراتب.
يا سلام عليك. إيه. تفاوض 100%.
ما تقدر تيجي تقول في الراتب أعطوني 50,000 وأنت متخرج، زي نفس الشيء بالعقد ما تقدر تطلب
صحيح
تعديلات.
صحيح.
وأنت
وللأمانة أنا يعني ما يعني ما نب مع إنه شيلوا فترة التجربة ما فترة التجربة الأخيرة، إذا أنت عارف نفسك وعارف قدراتك، إذا أنت شخص عارف نفسك وقدراتك السوق كلهم يبيك.
بس انت شايف في شركات ما تخاف الله يعني بالموظفينها،
وحتى حلو انك تحفظ حقك.
بالضبط. وحتى لو جابوك في الشركه وهم عارفين قيمتك يمكن اصلا جيبتك كانت غلط، في واحد اتخذ قرار صحيح. رئيس تنفيذي مو متفق معاه
صح
واللخبطه هذه كلها، فما يمنع اذا انت شخص عندك خبره كبيره قيمه كبيره جدا في السوق انك تقول ابي عقدي قبل ما استقيل
صح عشان تشوف الشروط.
بالضبط. افاوضكم عليها، ابي اشيل فتره التجربه
صحيح.
ما ابغاها تكون موجوده او اني احطها انا الوحيد اللي انهي، ابي اخليها مثلا العقد يتجدد تلقائيا مثلا، لانه في ناس ما ينتبهون للنقطه هذه،
او تقول ابغى عقدي يكون مدته سنتين تضمن نفسك سنتين
ثلاث سنين ان بغيت.
يا سلام عليك.
نقطه التجديد سولفنا فيها قبل الحلقه، موضوع انه الناس يعتقدون أي عقد محدد المدة يتجدد تلقائيا؟
لا ما يتجدد تلقائي. السعودي إذا لم يذكر في العقد السعودي لم يذكر في العقد أنه يتجدد تلقائي مباشرة يصير عقد غير محدد المدة من أول مرة. حتى العقد مو بشرط أنه يكون مدته سنة، ممكن 6 شهور.
لحظة، إذا أعطوني عقد سنة مو مكتوب فيه أنه أنت قصدك إذا عقد سنة مو مكتوب فيه أنه يتجدد تلقائي على نهاية السنة،
بعد سنة بيوم على طول دايركت تصبح عقد غير محدد المدة، أو يعطونك إشعار قبلها بفترة يذكرون لك أنه نرغب بتجديد العقد لمدة مماثلة أو لمدة محددة.
وإذا كان
إذا ما أشعروك خلاص مباشرة يصبح عقد غير محدد المدة. وهذا طبعا برضو يصير فيه خلاف دائما، نقول موظفي موارد بشرية ركزوا، يعني قد يكون هذا الشخص مدته سنة وما يتجدد تلقائي، حلو، ما يتجدد تلقائي فأصبح عقده غير محدد المدة،
فلما يقعد في الشركة ما يطلع.
إيه يصبح إيه على طول، إيه إذا داوم وما أشعر ما كان في إشعار من الطرفين بالإنهاء يداوم
حتى لو العقد المفروض ينتهي.
السعودي ذكر النظام، إذا النظام كان واضح وصريح فيها.
أنا بس عشان بسطة، السعودي الآن عقده
مكتوب ينتهي إذا استمر طرفاه.
إيه إذا السعودي ينتهي عقده محدد المدة في نهاية السنة في 31 ديسمبر مثلاً،
إذا مكتوب طبعاً لأنه عقد ممكن 3 شهور.
إيه لا انسى أنا أقول إنه مثلاً عقد سنة،
عقد سنة باشر 1/1/2020 ينتهي 31/12/2020.
ممتاز، إذا انتهى في 1/1/12 وما فيه شيء يقول إنه يتجدد تلقائي،
أيوة، ولا أحد الطرفين أشعر الآخر بالتجديد،
يستمر الموظف
1 يناير 1/1/2021 داوم العامل باشر داوم أصبح عقده غير محدد المدة مباشرة.
صاحب العمل حتى لو أعطى عامل عقد مدته سنة وما يتجدد لازم يقول لي تراها أنهيته.
إيه لو بينهيه لازم قبل أن
ما يقدر يقول خلاص بالعقد مكتوب وخلص
العقد. إيه لا 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 لازم يجي يقول له تراي أنا بنهيك قبلها. حتى لو ما فيها شروط وآليات، لو قبلها بيوم، لو ما حدد متى مدة الإشعار بالإنهاء، لو قبلها بيوم يقول ترى أنا لا أرغب بتجديد عقدك ومع السلامة، آخر دوام لك بكرة، يقدر. أو الموظف يقول للشركة، لو قلت لك أنا هذه مهمة ترى النقطة، أنه لو ما ذكر في العقد، عشان كذا دائما أقول لك العقد فيه شروط كثيرة من ضمنها هذا البند، لو ذكر العقد يجب، شوف، يجب على الطرفين إشعار الآخر بالإنهاء قبل بشهر. معناته احنا نتكلم على نفس عقدنا اللي قبل شوي، معناته في 1 ديسمبر تجدد العقد تلقائي.
إذا ما جاك إشعار قبل المدة المذكورة في العقد،
يا سلام عليك، خلاص تجدد. فمن 1 ديسمبر أنا ضامن أنه متجدد. طيب لو كتب قبلها بشهرين، 1 نوفمبر أنا ضمنت 1 نوفمبر الآن أنه تجدد تلقائي،
حتى لو ما حد شعرك،
حتى لو ما حد شعرني، لأنه مكتوب وفي حالة الإنهاء لازم قبلها بشهرين. إذن أنا ب 1 نوفمبر متجدد عقدي لمدة سنة قدام.
طب خلنا ندخل في موضوع شوي حساس ولكنه أشوفه مهم يفهمون الطرفين، لأنه أصحاب المشاريع الناشئة يسوونه بكثرة. والناس اللي بيشتغلوا مع المشاريع الناشئة مهم يعرفونه، اللي هو موضوع الفصل.
أوكي.
المشاريع الناشئة عكس الشركات الكبيرة ما تقدر تتحمل موظفين تعبانين، فتحتاج يمكن تمر، خاصة أنه ما تقدر تنافس في السوق على موظفين كبار في البداية على الأقل، فتحتاج تجرب ناس كثير تمر فيهم، وفي بعضهم ما تقدر تخل يعني تجرب مخلفة التجربة يكملون في التعاقد معهم، بعدين يضطرون يفصلونهم بعدين لسبب آخر، تقليل تكاليف، الرجال طلع سيء، الرجال طلع ممتاز لكنه كشخصية مسبب شوشرة ويبون يحافظون على ثقافة الشركة وما إلى ذلك.
ممتاز.
فالآن خيارات الفصل عندنا، أول شيء المادة 80.
المادة 80 هذا أنه الشخص سيء، حطت يعني النظام كتب وش الأسباب، خلل بالشرف والأمانة، التزوير، غياب مدة متواصلة يعني عدد معين، أو مدة منقطعة خلال سنة عقدية مدة معينة، وأمثلة على هذا الأشياء، يعني حاطين كذا 9 فقرات تقريبا. يعني واضح قراءتها
عشان المادة 80 بس،
المادة 80 عشان ما نطيف للموضوع.
بس الأشياء اللي فيها تلفظ مثلا أو تعدي هذه شلون توثقها؟
كيف
يعني هي في أحدها فيها تلفظ صح؟ أنه تلفظ على مديره أو شيء زي كذا،
أنه ساب وشتم على المدير المسؤول وكذا، هذه لها يعني لازم تثبتها، يعني إما في كاميرات أو شهود إلى آخره. طبعا فيها تحقيق وفيها انه الموظف لازم يبدي رايه. ماده 80 فوق يعني نصت انه يعني الماده تراها مي بسيطه ابدا، مي بسيطه سالفه اني انا بنهي شخص، مي بسيطه. لازم يقرا يعني موظف موارد بشريه لازم يقرا الماده بتمعن. الماده ذكرت انه لازم يكون في تحقيق، لازم نعطي الطرف الثاني انه يعطي رايه، يبدي رايه مو بالساهل. وفي بعضها في بعض الاشياء تستوجب رأيه. انذار. في بعض الشغلات لازم تبلغ السلطات المختصه خلال 24 ساعه من وقوع الحدث. فالماده لو قراتها سهله للفهم، لكن تطبيقها لازم تكون متأكد منها.
فأنا كموظف موارد بشرية ما أقدر أجي أستفزك،
ترى حتى المادة 81 اللي بعدها على طول مادة 81 الموظف يقدر يترك العمل متى ما شاء إذا حدثت التالي. يعني إذا صاحب العمل هو اللي رفع صوته على العامل يعني لها آلية معينة، عرفت؟ إذا دخل عليه الغش، إذا يعني أعطاه شغل مهو بجوهري ولا آخرين، لها برضو لو تقرأها جدا سهلة. فيقدر العامل طبعا برضو لها بعضها لها شروط، يعني مثلا زي السلامة لازم يعني إذا كان المكان غير مهيأ ولا خير لازم صح يعني الموظف يكون أبلغ صاحب العمل، وصاحب العمل ما سوى شيء هنا تقدر تترك الوظيفة وتحفظ حقك فيها. فالمادة 80 مهمة لصاحب العمل أنه يقرأها، مادة 81 اللي بعدها على طول مهمة للعامل، لأنه مادة 80 صاحب العمل ينهي، ومادة 81 العامل ينهي مع كامل حقوقه. هذه واحدة. اثنين، مادة 74. مادة 74 فيه انتهاء العقد
بس اسمح لي قبل ما نروح المادة 74، مادة 80 تحديدا. أنا ما أقدر أجي كموظف HR عبيط أقعد أستفزك لما تسبني وتقول ها شو قلت، أفصل مادة 80 وأطلعك أو أحاول أني أخرجك عن طورك عشان تتعدى علي عشان.
مادة 81 أعطت حق للعامل انه ينهي اذا
يستبق الانهاء.
لا لا، في مادة ما اذكر نصها بالضبط، لكن فيما معناه انه اذا كان خروج العامل او انهاء من صاحب العمل، يعني صاحب العمل هو اللي ضغط عليه لمن هذا انهي، بس لازم يثبته. لازم يثبت يعني
شلون يثبتها بإيميلات يعني
لها طرق. لها طرق
زي وشو بس عشان تكتمل المعلومة عند المتابع؟
شهود. شهود هذه الإيميلات، لو في شيء يثبت بالإيميلات. يعني أعتقد لو الواحد قرأ المادة 81 قراءة بتمعن
مكتوب فيها وش لازم يسوي عشان يثبت،
مكتوب وش الأشياء وش الأشياء، فإذا تنطبق معه أحد الشروط هذه خلاص.
بس عشان الواحد يحمي نفسه إذا صارت عليه في المادة 80، يعني جاء الشركة قالت أنت أخليت بالشرف والأخلاق ولا أين كان وخلاص مع السلامة، يعرف أنه هذا إجراء خاطئ ولازم يقدم شكوى عليهم.
يا سلام عليك. لأنهم ما تبعوا مثلا التحقيق وما أعطوه كذا، يعني في أشياء مو بخلاص أنت مفصول له مع السلامة. وممكن أنه يعني واحد من الزملاء غير سعودي قبل أسبوعين يكلمني يقول لي الشركة فصلتني. قلت كيف؟ قال ارفع علي السماعة، قالوا انت مفصول. قلت بس؟ قال بس. بيض الله وجهك، انت ترى عقدك سهري.
ما ارسل له خطاب
ولا شيء. طبعا هي مؤسسة فردية بسيطة. هذه من 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 يعني عبء المؤسسات البسيطة او الصغيرة. شركة يعني مؤسسة ما فيها الا 7 موظفين. بالتليفون.
تراك مفصول يا فلان. السلامة.
مع السلامة. وبس. واحد من
فعليا كذا قانونيا هو موظف الحين،
ما في وين 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 الانهاء. لازم يكون مكتوب
حتى لو شالوه من التامينات.
هو طبعا غير سعودي.
اوكي.
حتى لو شالوه من التامينات وما في اي فصل يعني
يطلع مخالف التامينات.
يعني لا يقدر يعني يقدر يقاضيهم بامور كثيره. يعني انا ممكن لو شالوني ممكن انه كأنه إنهاء مادة 77 إنه سبب غير مشروع، أن أنت نهيتني بدون سبب ولا أعطيتني وش السبب وكيف يعني كيف فصلت،
صح ولا لا؟ تمام. هذه ندخل على الآن على المادة الثانية اللي هي 77 اللي أتوقع استخدمت بشكل كبير في كورونا.
مو بس كورونا، قبل
وقبل يعني. حتى من
للأسف الشديد
المادة اللي بفصلك من وجهك مو بعجبني من الآخر، يعني سبب غير مشروع، فصل لسبب غير مشروع.
هو الإنهاء عشان برضو نكون واضحين، الإنهاء مادة 77 سبب غير مشروع قد يكون من صاحب العمل أو العامل.
خلنا من العامل، خلنا نركز على صاحب العمل.
أنا بركز على صاحب العمل بس إيه؟ لكن لا يعني لا يعني نخفي إنه العامل الآن لو أنا عامل وباقي بعقدي 7 شهور وانهيت العلاقة التعاقدية بسبب غير مشروع، ترى لازم أدفع كاش لصاحب العمل 7 شهور الباقية. طبعا لها آلياتها، ممكن إذا متضمن العقد مع مبلغ معين وكذا، بس أنا أتكلم إن جنرال إذا عقد محدد المدة وما ذكر المبلغ المتضمن في العقد يعني مبلغ معين، فإنه لازم يدفع مبلغ التعويض. إيه؟ لأن المادة 77 في البداية وش قال، وهذا اللي يجهل يعني، يعني ممكن تنقص المعلومة جزء كبير من الناس، إنه ما لم يتضمن العقد مبلغا محددا لتعويضه فإن التعويض يكون كالتالي. يعني أنت تقدر تحط المبلغ اللي تبي للتعويض مادة 77
سواء لك أنت الموظف أو الشركة تشرط عليك
أو الموظف. يا سلام،
يعني الشركة تقول إذا أنت مثلا بتفسخ عقدك مزاج
سبب سبب غير مشروع
فأنت عوضني مبلغ فلاني.
يا سلام عليك،
إذا ما حطت التعويض فأنت تدفع مثلا في
أيوة إذا ما حطت التعويض نجي للآتي. إيش قالوا؟ قالوا المبلغ العقد المحدد المدة إلى نهاية العقد
رواتب من الطرفين،
من الطرفين
صح الموظف
باقي بعقدك سنة وأربع شهور تكيش لي سنة وأربع شهور.
أنت الموظف
أي طرف؟
إيه؟
الطرف المتضرر
أو الشركة
يدفع الطرف للمتضرر. يعني إذا الشركة أنهت العقد بسبب غير مشروع تدفع للموظف
باقي العقد،
إذا الموظف العكس الموظف يدفع للشركة هذا الشيء.
ولكن
هذا المحدد العقد المحدد المدة. العقد الغير محدد المدة واللي هو فقط للسعوديين عن النظام طبعا الحالي، لأنه قد يتعدل في الفترة القادمة، نتكلم عن الحالي، عن كل سنة نصف راتب. يعني 10 سنوات تأخذ 5 رواتب، 20 سنة خبرتك تأخذ 10 رواتب،
في حد أدنى لها.
أيوة، هنا الفقرة الثالثة قالت على أن لا يقل فقرة 1 و2 تعويض عن راتب شهرين.
فأنت يا صاحب
يعني
العمل
يعني السعودي باختصار
إيه؟
اللي متوظف أقل من 4 سنوات خبرته سواء سنة أو سنتين أو 3 أو 4 التعويض دائما وأبدا راتب شهرين.
حلو.
إذا لم يتضمن العقد تعويض محددا فما فوق. وكذلك العقد المحدد المدة إذا كان باقي بالعقد أقل من شهرين فإن التعويض شهرين، أكثر من ذلك نروح للأكثر.
إذا تجدد تلقائيا تكع باقي العقد الله ينك. فهذه اللي استفاد منه الآن، أنت يا صاحب العمل بتطلع شخص عقده غير محدد المدة، طالما أنه ما غالبا ما يكتبون تعويض في العقود، فطالما صحيحني اللي كنت غلطان
الآن لا صاروا يحطونه
تعويض. يعني ممكن
إيه
يقول أنا
اللي
يعني أقدر أنا كموظف أقول صاحب العمل طبعا كموظف الكبار
إيه؟
أنه ترى إذا فصلتني مادة 77 ترى تعويضي 12 راتب بغض النظر عن
إيه أكثر.
أوكي.
لأن النظام إيش قال أول جملة؟ ما لم يتضمن العقد تعويضا محدد.
بس برضو هذا شيء حق مفاوضات يعني
مهم. صحيح.
لكن لصاحب العمل الآن يقدر يعرف أنه يقدر يفصل أي موظف سعودي.
يعني ولا أقطع كلامك، لو العقد محدد المدة
إيه؟
هذه برضو مهمة، العقد محدد المدة وباقي 7 شهور ومكتوب في العقد إذا انتهى العقد يعني من أحد الطرفين سبب غير مشروع حسب المادة 77 فإن التعويض راتب شهرين. شوف لاحظ باقي 7 شهور التعويض يدفع راتب شهرين فقط لا غير.
فإذا كتب التعويض تعوض حسب المكتوب،
حسب المكتوب.
إذا ما كتب
إذا لم يكتب اللي قلناها قبل شوي
باقي العقد أو شهرين. فأنت يا صاحب العمل تعرف أنت تقدر تفصل أي سعودي تعطيه شهرين ويمشي، وأنت يا سعودي تعرف أنه قبل ما توقع العقد تنتبه إذا هو عقد محدد المدة سنة سنتين ثلاثة لازم تنتبه الموضوع التجديد كيف يتم تجديد تلقائي.
صحيح.
ولازم تعرف حقك في حال انفصلت.
صحيح.
فيعني بس عشان يكون الجميع مطلعين
وخلنا نكون إيجابيين، طالما أنه أنا صاحب عمل وأنت عامل عندي فترة تجربة 90 يوم، 90 يوم أعتقد كافية أني بجرب الموظف، أبجرب سلوكه، بجرب حضور انصراف، وأجرب مدى واقعيته لفهم المتطلبات. هذا 1. 2 النظام أجاز لك أنك تمدد لتسعين يوم آخر يعني 180 يوم. فصار عندك 6 شهور. ما أعتقد بعد 6 شهور أن الواحد يلجأ للفسخ العقد مادة 77، يعني خلاص أنا جربت 6 شهور. فطالما أنه 6 شهور جربته أكيد أعطيت نفسك فرصة 3 شهور أو 4 شهور أخرى، ليش تلجأ دائما للمادة 77؟ خلاص باقي بعقده 2 شهر وينتهي، سو يعني اطلب منه عدم رغبة بتجديد العقد والله يستر عليه خلاص، وهو يلقى يعني العقد شريعة متعاقدين، والنظام طالما أنه قال في العقود مادة أعتقد 55 أنه عقد له مدة معينة، أنا لما جبتك عندي مدة معينة، أنا ممكن تعاقدت معك سنة، ما يزعل أني خلاص سنة ومع السلامة، لأني أنا فعلا أبغاك سنة. فأنا ما أنصح للأمانة يعني مسؤولين موارد بشرية يستخدموا مادة 77، حتى مادة 80 ما أنصحهم إذا كانت فعليا لن تؤثر على العمل. أنا دائما وأبدا أنصح بالمادة 74
بالتراضي
اتفاق الطرفين، مادة جدا جميلة جدا جميلة. كذا اتفاق الطرفين، اتفقنا أنا وإياك ننهي العقد بتعطيني 3 شهور جزاك الله خير، اتفقنا أنا وإياك ننهي العقد تعطيني شهر جزاك الله خير، اتفقنا أنا وإياك تعطيني 7 شهور جزاك الله خير، whatever. فلما نيجي نقول في العقد كذا إنهاء العقد باتفاق الطرفين، اتفق الطرفين على إنهاء العقد بالتراضي على أن يعطى كذا 1 2 3.
المشكلة مو هنا، المشكلة أنت لجاك مدير موارد بشرية ما يفهم وعنده صلاحية يعني مطلقة، هذا اللي تورط فيه
إن حاول. شاء الله إنهم فيهم الخير والبركة.
فأنا لو خلنا أتكلم عن هالمدير حق الموارد البشرية لأنه هو اللي فيه كثير منتشر منه الآن، جاك فصلك وعطاك فصل مادة 77
إيه
لسبب غير، أنت الحين بالمناسبة للتوضيح سبب غير مشروع
اللي هو 77،
المشروع 80 اللي هو أشياء أخلاقية وتزوير
أو 75
ايه؟
يعني لها كذا مادة
ايه؟ تمام. فجيتك أنا وقلت خلاص أنا ما بطلعك من الشركة
ايه؟
وخلاص أنا بخير أركبه ما فرقت معي. كم الفترة اللي أو كم المهلة اللي عندي عشان أروح أشتكي على الشركة؟
ممتاز. مدة التقاضي 12 شهر من آخر يوم عمل يستطيع التقديم، والتقديم الآن جدا سهل وبسيط خلال 12 شهر فيقدر في أي وقت،
فما في شيء يضغطك أنك بسرعة لازم
منت مستعد،
يعني تقدر مثلا
بعد 3 شهور بعد 6 شهور بعد 9 شهور 10 شهور متى ما فضيت. والآن صارت بسيطة، تفتح موقع وزارة الموارد البشرية التسوية الودية،
خدمة التسوية الودية في موقع وزارة
جداً الله يجزاهم ألف 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 خير، سهلوها. يعني أول تروح وصف تسيرة وملف وتاخذ وقت وموعد، الآن تدري أنها خلال 21 يوم 21 يوم ما صار في صلح، على طول تحول إلى ناجز.
هذه
وين نحولها لوزارة العدل؟
أبغى أركز نقطة هنا وهذه أوجهها للموظفين الموارد البشرية تحديدا، ما عاد في سالفة روح المكتب العمل
وتتمرمط فيه بالبيت جالس، مو بالبيت الآن تدري الآن في بعض المواد
وانت منسدح تشتكي عليهم
مكتب العمل، مو منسدح وانت مداوم انت تدري الآن لاحد الجزاءات والمخالفات، لو انت عطيتني جزاء وانا ما قبلت فيه، وله آليته طبعا، لكن من آلياته انه يصل انه انا اقدم شكوى في وزارة الموارد البشرية على هذا الجزاء، انه انا انه مو بفير بالنسبة لي، برضو تقدموا أونلاين عرفت، وأنت تداوم ما تدري يجيك صاحب العمل يقول أنت مقدم علي شكوى، أي والله معطيني جزاء أنا أبغى أخذ حقي، كلمتك ما اقتنعت،
فهي مو بس للمفصولين، هي حتى للرأس العمل. إيه
فلأنا أقصده إنه جدا سهلة للأمانة، الله يجزاهم ألف خير.
بس أنا ودي شوي نتعمق في الإجراء هذا حق لو نفصله شوي
ايه؟
أنت جاك صاحب عمل تبلع عليك فصلك من الشركة،
ممتاز فصلك،
وانت تبغى تطالب بحقوقك، أو مثلا عد أسبوعين من فصلك ولا عطاك نهاية خدمة،
ممتاز،
وتبغى تدفه بقوة النظام، فاللي تسويه تروح وتبحث في جوجل، أو إن شاء الله بنحطها في رابط في الوصف الحلقة، تبحث في جوجل عن خدمة التسوية الودية.
قبل كذا أنا أقترح عليه يكتب وزارة الموارد البشرية لوائح الإجراءات نظام العمل، هذا أول شيء يسويه نظام العمل، ويقرأ بس يقرأ،
هو يقرأ اللي ينطبق عليه فعليا
إيه؟ هو لا قرأ النظام كامل، فهم وش حقوقه، لأنه قد أنه يعني يعتقد أنه فقط هذا حقه، هو لا له حقوق كثيرة بيكتشفها لما يقرأها،
ممتاز. طيب هو اكتشف
هذا أول واحد، يعني أول نصيحة بعدين نجي للي أنت فضلت
اكتشف حقوقه الآن، قال أنه مثلا ما أعطوني نهاية خدمة، ما أعطوني راتب شهرين تعويض، تروح تبحث عن خدمة التسوية الودية
صحيح.
في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نموذج بسيط جدا، تحط بس العقد جد. حق العمل، او حتى ما يحتاج العقد الظاهر، ولا اذا مو عندك،
اذا موجود ترفقه.
نعم. فترفق العقد
وتطلب
الشكوى سنت.
يا سلام.
الان
رساله على الجوال
بالضبط. الشركه
ورابط.
عندها
رابط حضور جلسه اونلاين.
حلو. فالشركه عندها 21 يوم فقط لتسويه المشكله وديا، مو بست شهور، مو بثلاث شهور، 21 يوم بس.
صحيح.
بعدها الشركه عابطت، ان في شركات ما شاء الله اختصاصها العبط، ما ردت عليك ولا حضرت جلسات،
ما صار في صلح،
ما بالضبط
ما صار في صلح،
ما صار في صلح.
يتحول الموضوع الان لناجز لوزارة العدل.
حلو.
طبعا اذا كان في جلسه ممكن ترى من اول يوم جلسه يا إن بتسويه ما في ترى صلح، على طول حولها من اول يوم، ما يحتاج تنتظر 21 يوم. عرفت؟ تيجي تقول ما في
بس صلح. كويسه، لانه في اصحاب عمل
صحيح
في اشياء مثلا تفلت منهم،
صح،
فيحتاج انه يقول والله اوه انت معليش انا في ما اعطيناك حقك علينا،
صح،
بنعطيك نهايه الخدمه مثلا، احنا اسفين قفل الموضوع.
والعكس ممكن، يا سلام عليك، وهذه تصير كثير فعلا، عشان ما
هذه الحفظ حقوق صاحب العمل.
صحيح برضو. صحيح. انا دائما وابدا اقول لما تقدم شكوى على صاحب العمل انت ما تسبه، انت فقط تصحح له معلومه.
حلو.
ما تسبه، انت تصحح له معلومه. في خلاف بيني وبينك، اوكي احنا نبقى على علاقه، بس هذا لا يمنع اني اخذ حقي بقوه النظام.
طيب بعد ال 21 يوم،
بعد 21
صاحب العمل قال ما يهمني، رحت
تحول الى ناجز، ترفعها خلاص، الان صار الان ربطت يمكن من شهر الكترونيا.
هي تحول من نفسها،
تحول من نفسها لناجز، بس تدخل ناجز وتقوم تفصل الدعوه مره ثانيه بشكل مرتب، ويجي لك عليها موعد جلسه. حلو. وأعتقد التارجت حقهم وزارة العدل، الله يجزاه ألف خير الوزير، أعتقد 5 أيام
يقفل القضية
كابتدائي. يعني تسهيل إجراءات صارت وانت بالبيت، والسرعة تأخذ حقك بسرعة وكل يسر وسهولة. ثم بعدها الاستئناف، وهي المرحلة الأخيرة. بعدها
الاستئناف إذا الحكم المبدئي ما ناسب أحد الطرف،
ما ناسب. طبعا قد يكون الحكم مبدئي في بعض الجزئيات ومبالغ معينة، إذا قل الحكم المبدأ يكون قطعي خلاص ما في استئناف، فتحال التنفيذ.
بس إذا الموضوع أكبر شوي،
إيه طبعا أكبر كبير وله آليات، وتحاول استئناف. الاستئناف برضو يشوفون هذه، إذا وجدوا أنه يحتاج لفتح جلسات يفتحون جلسات وإلى آخره، بعدين يحكمون حكم قطعي أو يأيدون الحكم الأول إلى آخره. بعد ما ننتهي من الاستئناف برضو يصدر الحكم إلكتروني، وتقوم جزاهم الله خير وزارة العدل تفتح على نفسه ناجز وتقدمها تنفيذ أونلاين.
كيف تجبر الشركة أنها تنفذ الحكم؟
تنفيذ، محكمة تنفيذية.
إيه بس نوضح للمستمعين،
توقف خدمات الشركة، يمنع يعني توقف خدماتهم، تجمد أرصدتهم البنكية. طبعا لها آلية تنزل لها مواد، مادة 46 إلى آخره، ولها تسلسل في التبليغ، تبليغ إلكتروني، كل شيء إلكتروني، كل شيء إلكتروني. حتى لو ما سددوا في المدة المعينة يقول لك اعلن في الجريدة، ويعطونك مبلغ تقريبا إلكتروني، شركة ثقة تصدر لهم الفاتورة ب 368 ريال حاجة زي كذا مع ضريبة. المبلغ هذا يدخل من ضمن المطالبة. يعني أنت دفعت قيمة الإعلان، القاضي
يأمر الشركة،
يأمر الشركة أنه برضو تعطيك قيمة الإعلان، يعني ما راح تخسر ولا ريال.
أوكي.
يعني جدا فيها حفظ للحقوق.
ممتاز. الحين خلنا نأخذها من الاتجاه الثاني. لو العامل رفع الدعوة استقعاد للشركة، هو ما فعليه ما له حقوق خلاص، بس رفعها عشان
أنت لما شفت التسوية الودية لما تجي ترفعها فيه في الأخير نهاية مكتوب فيها قبل الإقرار إنها ما تكون كيدية ولا آخرة.
طيب أنا جيت بتبلع الشركة هذه، هل أنا ممكن أضرر بشيء؟
إذا أنت بتبلل إيه أكيد.
وش
الجزائية لو الشركة قدمت إنه بتروح، هذه تعتبر قضية كيدية، حال يعني يقدمون عليك شرطة النيابة الجزائية.
يعني ممكن تتضرر ماديا.
النظام يحفظ حقوق الآخرين، ما وضع ترى النظام ما وضع بس لصاحب العمل ولا العامل، حفظ حقوق الطرفين.
بس شو ممكن يصير لي أنا كعامل؟
زي ما يصير لما ترفع قضية تجارية ضد واحد كيدي، زي ما يصير ترفع قضية عمومية في المحكمة العامة كيدية على أي شخص آخر، صنف يعني قضية كيدية.
حلو. فممكن توصل مرحلة أني أنسجم مثلا، لو أنه
له باب.
في واضح الموضوع فيه تشعبات هناك.
له بابه.
لكن المفروض لكن... انه عشان بس لكن... تشرح للناس انه
إيه النظام حفظ حق العامل او صاحب العمل مقدم الطلب اعطاه وش ممكن يصير في البدايه، اقرار، مو بس تقر على على على, على شيء ما تقراه، لازم تقرا. يقر ان الموظف انه قدم المستندات الصحيحه وانه ما هي بكيديه وانه يعني يعني في اشياء كثيره بيقر فيها.
تمام. فالان الدرس المستخلص للموظفين، إذا صار لك أي ضرر سواء وأنت موظف أو طلعت من وظيفة عندك خدمة، أول شيء تطلع على نظام العمل. صحيح. تشوف وش أول شيء، تشوف عقدك عفوا، تشوف بالضبط وش المشكلة في وين بأي بند. صحيح. بعدين تطلع على نظام العمل تشوف فيه تعارض بين العقد ونظام العمل ولا لا. صحيح. بعدين إذا حسيت أنه عندك فعلا يعني مدخل قانوني على الشركة، تروح خدمة التسوية الودية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتقدم شكوى، يا تحلونها 21 يوم تسوية ولا أنها تتحول لقضية.
وأنا أنصح برضه ايه؟ أنا أنصح أنه إذا شاف أنه له حقوق وحقوقه كثيرة، أنا أنصحه يستعين بمحامي. أنصحه وبقوة، لأنه المحامي تعرف بالنظام يعني قد يستغل للأسف الشديد، زي ما قد يستغل للأسف الشديد بعض الناس، يعني قد يكون في الشركة واحد فاهم في نظام موارد بشرية أو في نظام العمل والموظف مو فاهم، فممكن يجدع كلمات في القضية حيث أنه يقر فيها الموظف بطريقة وأخرى تضعف من حق الموظف. ليش؟ لأنه هذا استغل بعض الكلمات وهذا واستغل جهل الموظف. لذلك إذا كانت الـ إذا كانت القضية كبيرة، أنا أعتقد مهب خسارة إنه يروح محامي، أقلها إنه يستشيره.
خاصة إنه في معلومة، أنا شفت في ناس انفصلوا، يعني مسؤولين كبار انفصلوا كيديا من شركات، سواء كانت شركات ناشئة أو كانت شركات كبيرة، وكان عندهم اعتقاد إنه إذا رفعت قضية محامي بيكلفني كثير، بينما المحامي يأخذ نسبة بس من المبلغ اللي بتطلع فيه.
في محامين كثار جدا 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 بالسوق قاعدين يقدمونها أشبه ما تكون إنها ببلاش من قل مبلغها للأمانة.
بس حتى لو المبلغ مو قليل، في محامين كثير يقول لك التعويض اللي بيطلع فيه الكبير،
يا سلام عليك،
باخذ منه نسبة
ومؤخرا. يعني لا تدفع لي ولا ريال.
بالضبط.
في كثير يقول لك، أو يعني ممكن يقول لك 10% من قيمة اللي أنا بجيبه لك ومؤخرا، يتساعد معك.
فإذا أنت تعويضك
طبعا نجي نقول المحامين برضو تفاوض، فمهب يعني ما رحت محامي واحد شفته غالي أو ثاني أو ثالث شفته. لا، السوق مليان. ميزة المكاتب المحامية وشركة المحامية الآن لو تطلع وتروح لبيتكم بس ركز لي على لوح شركة المحامية أو مكاتب المحامية
كل مكان،
إذا ركزت فيهم بتحصلهم من أكثر المكاتب اللي موجودة في البلد. مكاتب كثيرة. وممكن برضه تفتح على تويتر تبحث عن محامين تستشيرهم، يعني تسألهم بتواصل خاص أو في لينكدين أو في أي طريقة،
في جوجل، في تطبيقات
أو المحامين أو في تطبيقات، تسألهم وتشوف كم سعره. يعني مو بلازم تروح وتطق الباب أنا عندي قضية 1-2-3 مساكها كذا بس. وفي ناس ينشرون العلم بشكل كبير، محامين يعني يعني ما ودي أذكر أسماء، لو بذكر يعني أسماء كبيرة، لكن في محامين كثار يقدمون استشارات مجانية.
فما موضوع مهم مجهد زي ما بعض الموظفين موارد بشرية يحاولون يقنعونك إنه يا رجال تتعب، ترى الموضوع مدري شو يبي له محامين. موضوع سهل جدا، إذا أنت فعلا قضيتك ضامن، هذا هو تعويض بسيط تقدر تسويه بنفسك. إذا هو تعويض والله كبير وفيه تفاصيل كثيرة، صححني إذا غلطان.
صحيح.
الآن نجي من زاوية صاحب العمل، وش يحتاج يسوي عشان يضمن أنه البيبان هذه ما تفتح عليه أساسا؟
برضه نفس النصيحة، أنصحه أنه يتعاقد مع مكاتب محاماة أو شركات محاماة ممن يثق فيهم.
وليش؟ وش يساعدونه فيه؟
يساعدونه بأشياء كثيرة مرة مرة مرة، يوفر عليهم فلوس.
يعني أنا أشوف من الأشياء اللي
الآن ترى بعد ما صارت القضايا أونلاين، كثرت القضايا، يعني أنا ولد سوق وأسمع السوق، فكثير من الشركات سواء شركات ستارت أب كومباني ولا المتوسط أو الكبير يقول لك بدأت تكثر، يعني صاروا يعني متضايقين موضوع بدأت تكثر. أقول له بدأت تكثر لأنه أنت عندك مشكلة. نقطة انتهى. صلح الإشكالية عندك. لما يوقع اتفاقية مع مكتب محاماة أو مع شركة محاماة يعني أنا أقول لا يعني أوكي لا تجيب محامي عندك وإدارة قانونية والآخر، وقع اتفاقية خلوا يعطيك العقود الصحيحة. يعني أنا الآن تجيني عقود من بعض
الزملاء
أبا أجيب لك إذا عقد جايني واحد يعني موظف أجنبي مشتكي شركة على إنه إنه موقعينه على رسوم نقل الكفالة ويبغى يستردها، وجاي لمي يعني قلت لهم شين وقوعين موقع فعلا جايب لي العقد يقول شوف أنا موقع على العقد إنه هو يدفع رسوم الكفالة والحين مقدم علي قضية يعني نبغى يعني نشوف لها حل. قلت ما فيها حل، أنت راك مخالف، أنت مخالف، عطوا حقه نقطة انتهى. فلما صاحب العمل يجهز عقوده من 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 شخص ملم في مجال نظام العمل يعني يكون محامي، أو يعني أنا ما أنصحهم من ناس موارد بشرية ما هو قصورا في الموارد البشرية، لكنه أعطي الخباز خبزة، هذه خبزة المحامي، فخذ لك العقد يعني على قولتهم ضبط أنتك من 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 محامي، هذه بتسهل لك أول شيء مشاكل كثيرة في الإنهاءات حسب العقد اللي بينك.
وش المشكلة يروح في حركة يسوونها كثير منهم على النقطة هذه، وش المشكلة إنه يروح يدخل جوجل يكتب عقد قالب عقد عمل؟
أي هذه مصيبة، هذه مصيبة والله مصيبة. والآن لو تبحث في جوجل ترى أول العقود تطلع لك مكتوبة العقد المصري، بعضهم ما يقرأ والله العظيم، اقرأ الآن في الآن تفتح مكتوب اكتب نظام العمل وحطه في جوجل يطلع لك أول نظام، نظام العمل المصري. ففي فروقات، في فروقات، هذه نقطة. النقطة الثانية برضو ننصحهم يعني أصحاب العمل إنهاءات العقود عن طريق هذا المحامي. يعني أنا ما أعتقد أنه ما يعني في مكاتب محاماة كثيرة في البلد، فممكن يتعاقد مع مكتب محاماة بعقد سنوي، خلوا هذا العقد زي العقود الأوبريشن اللي عنده. فلما أنت تتعاقد مع مكتب محاماة، مكتب محاماة بيجي يقيمك شركة صغيرة. يعني أنا أنت الحين شركة، يعني أنت شركة محاماة وعندك شركة صغيرة ما فيها إلا 5 موظفين، بتروح تقول بتواقد معك 200,000؟ أكيد مو منطقي، صح؟ أكيد بتعطيه على حجمه. يعني هذا الشخص، هذه الشركة اللي فيها 10 موظفين أو 20 موظف، كم مرة بينهي بالسنة؟ قد يمر سنة كاملة ما أنهى ولا موظف. فمن الطبيعي إنه ذا. وكثير ترى برضو مكاتب المحاماة بعقودهم ممكن يخليها مفتوحة، ممكن يقول ولك 3 استشارات في الشهر. 3 استشارات، هذا صاحب العمل ممكن كل شهر يشوف له وش الاستشارة المعينة في هذا الجانب.
فهو عنده العقود لازم تأكد منها حق التوظيف،
العقود، اللائحة الداخلية للمؤسسة أو الشركة.
وش اللائحة الداخلية؟ وش فيها
اللائحة الداخلية؟ كيف اللائحة الداخلية للعمل، اللائحة الداخلية كيف يصير العمل؟ مثلا تقدم إجازة، كيف تقدم إجازة؟ أول شيء يرفعها الموظف كذا كذا الإدارة، أو يعني على كل شركة مختلفة.
هل نقدر نسميها الإجراءات للموظف؟
كل أحد يسمي، أيوة، كتيب الإجراءات الموظفين يعني.
أيه.
البيزنس تريب، وش حقوقه؟ خلينا نقول حقوق الموظفين. يعني سلسله الاجراءات،
يعني لازم توثق حقوق الموظفين، انه لو تاخذ انتداب كيف تاخذ،
طبعا
لو بتذكر كيف طريقتها،
بالضبط. والانظمه هذه كلها، لاحظ النظام الزم صاحب العمل ان تكون بمكان ظاهر في العمل، لازم كل الموظفين يطلعون عليها
او يقدرون
يشوفوها. ما تغبى، ما تغبى، يا ترسلها لهم ايميلات بي دي اف، يا تكون في مكان ظاهر في العمل. مفتش العمل لما يجي، وين اللائحة؟ لازم تكون في مكان ظاهر العمل. فهذه اللائحة مهمة. كذلك التحقيق، مثلا التحقيق مع العمال، مع الموظفين برضو، ايش اللي يمنع اللي يمسكها محامي؟ عطى الخباز خبزه. لا تيجي تجلس مع الموظف تقول انا حققت معه، جتني احدى الشركات قبل فترة يعني يستفسرون، قالوا حنا حققنا مع موظفة بالتليفون وكتبنا كل الإفادات عليها وفصلناها. قلت وشلون فصلتوها؟ قالوا سنا لها خطاب الفصل بناء على التحقيقات اللي صارت معك. قلت شلون حققت؟ قالوا كلمناها جوال، سألناها سؤال الأول، جاوبت سؤال. قلت كتبت السؤال الأول؟ قال لي كتبت الجواب، نعم. قلت طيب وقعت عليه؟ قالوا لا. قلت يعني كأنك ما حققت، ما حققت أنت. ففي جهل بقضية التحقيق، كيفية التحقيق، متى يكون التحقيق، وش الأسئلة للتحقيق، هذه أعطي خباس خبزة. فهذه أنصحهم فيها. كذلك الإنهاءات وهي الأهم. لما تتكم يعني تكتمل عندك الصورة، عقودك صحيحة، تحقيقك صحيح، جزاءات اللي تعطيها الموظفين صحيحة، الإنهاءات صحيحة، خل كل موظفينك يشتكون في 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 وزارة الموارد البشرية كلهم بدون استثناء. بإذن الواحد الأحد ستكسب القضية. يعني
بس إذا اسمح لي أضيف عليها شغلة مهمة في موضوع الإنهاءات تحديدا،
هو أهم يعني شف هي شف تركيبة
إيه بس هي
ممزوجة. طيب إذا أنت جيت رحت المحامي قلت له بنهي وأنت عقدك مضروب.
لا قصدي أنا حتى لو كان الإنهاء سليم قانونية 100% في نقطة مهمة جدا، وهو التعامل مع الإنهاءات، مع إنهاءات الموظفين. لأنه هذا وجهة نظر شخصية، أنه طالما أنك تعامل الموظفين باحترام وبوضوح وماشي على النظام، طبعا ركز لي على باحترام وبوضوح، هذه مهمة جدا، وفي تواصل واضح للجميع الموظفين أنه ليش قاعد تسوي الإنهاءات والأمور هذه كلها، ما بيقول عشان تخاف الله ولا هذا المفروض الأصل، لكن تخيل أنت شخص ما يخاف الله، هذا أصلا يحافظ على بيئة العمل عندك ويقلل من احتمالية أنه إذا صار خلاف الواحد يلجأ على طول أنه يشكيك، أنه لا يفترض حسن النية فيك. صح. ويقول أصلا قبل ما أروح التسوية الودية والله موظفين شر يعني خدومين، بروح عندهم أول، بروح أسولف معهم بالموضوع. صح. أكلمهم. صح. فبناء حسن النية والعلاقة الجيدة تنزل حتى من تكلفة أنك تروح مكتب العمل أنت يا صاحب الشركة وتحل القضايا ومدرك
جدا. أنا أنصح الموارد البشرية دائما نصيحتين. الأولى الموارد البشرية، مش معناته المورد البشري، هو الاهتمام بالمورد البشري، لازم تهتم فيه. إذا اهتميت فيه قلبك كذا ارتفعت مبيعات الشركة، ارتفع كل شيء في الشركة، لأن الشركة دائما قائمة على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، ثم على المورد البشري.
صح.
هذه أول نصيحة دائما نصح المورد البشرية. النصيحة الثانية وش هي؟ دائما وابدا خلك مكان القاضي، افصل بين الحق والباطل. إذا كان صاحب العمل مخطئ قل له أنك أنت مخطئ، إذا كان العامل مخطئ قل له أنت مخطئ.
حلو. في نقطة أتوقع نسينا نذكرها بخصوص الإنهاءات، اللي هي الفكرة المنتشرة أنه لازم تعطي إنذار قبل ما تنهي، هذه مو بصحيحة قلنا. صح؟
احنا قلنا أنه بالجزاءات لما قلنا إنذار أول إنذار ثاني فصل، هذا شيء غلط.
ايه؟
ما في شيء اسمه، احنا دائما نطبق لائحة الجزاءات المعتمدة لدى.
بس تقدر تفصل الموظف مباشرة بدون إنذار إذا مشيت على الإجراءات،
إذا فيه مادة في النظام تقول تقدر تفصل الموظف مباشرة. نعم. ولها أمثلة زي مثلا فترة تجربة تقدر تنهي مباشرة.
لا غير فترة تجربة،
أنا أقول لك
مادة 77 مثلاً.
مادة 77 تقدر تنهي وتعوض عن هذا التعويض. مثلا مادة 74 تتفق أنت وياه، يعني هذا من يعني على قولتهم من مرة واحدة تقدر تنهي.
فلازم ننظر للإنهاء شيء والإنذارات شيء ثاني.
يا سلام عليك.
مو بشيئين مرتبطين ببعض.
يا سلام عليك. فباب الإنذارات والجزاءات ترى ما تطرقنا له نهائيا، وله مواد متسلسلة، وله يعني أمور كثيرة، زي قولتهم نقل تأديبي. ما في شيء اسمه نقل تأديبي، في جزاءات محددة بالنظام عددها 6 ما تطلع منها، ما تقدر تخترع منها، اللي هو يعني زي الإنذار أو الحسم وكذا، لها أشياء معينة الجزاء. وتطبيق الجزاء على اللائحة، اللائحة مش مكتوبة.
ما أقدر أخصم على مزاجي الموظف،
ما تقدر
أخصم يعني بالمقدار المذكور في
أو أقل، يجوز التخفيف ولا يجوز التشديد.
فالحين
إذا كان اللائحة مكتوب فيها خصم 10% من يوميتك، تقدر تخصم 9، تقدر تخصم 7، تقدر تخصم 3، صح؟ لكن لا يجوز التشديد
ولا يجوز الاختراع أفترض يعني إنك
هذه قطعا قطعا
يعني بنقل لك المدينة ثانية بسبب إنه مقصر في
الشغل. يعني مثلا نقل تأديب وكذا، ما تقدر تنقل الموظف نقل يحتمل عليه نقل إقامته إلا بموافقته خطية،
أو إذا كان العقد
إذا كان مذكور في العقد نص إنه يحق لصاحب العمل، لها آلية مذكورة نصا بالنظام إنه يحق لصاحب العمل، باللائحة مذكورة مفسرة باللائحة، لائحة تنظيم عمل، إذا وضع يعني صاحب العمل مكان المدينة ويحق له نقل الموظف في أي مكان في داخل المملكة العربية السعودية حسب مقتضيات العمل، يعني وفي هذا النقل يكون فيه نقل لإقامته، فيحق له ذلك. هذه تعتبر موافقة خطية مبدئية من العامل.
عدا ذلك ما يحق له غير مكان عمل،
ما يقدر ينقل إلا له. طبعا في مادة في النظام اللي هي شهر ويعني يدفع تذاكره
ينقلك مؤقتة، بس
مؤقتة ماكسيمم شهر في السنة.
حلو جميل. فالحين اللي ما يستفاد للطرفين انه عندك يا العامل او الموظف اقرا نظام العمل، اقرا العقود قبل ما توقع عليها، وترى تقدر من خلال خدمة التسوية الودية تاخذ حقوقك بسرعة كبيرة في حال اخل فيها صاحب العمل.
وانا دائما قبل التسوية الودية انا دائما اقول رح للموارد البشرية وورهم المواد. أنا هدفي من الجملة هذه أبى أخفف قضايا، لأنه للأمانة جزء كبير من الناس لما توريها المادة قد يكون هو
فاهمها غلط،
فاهمها غلط أو مو فاهم، وقد يكون موظف الموارد البشرية تراه كويس بس صاحب العمل، وهنا ترى مشكلة أكبر، صاحب العمل رافض. يعني للأسف الشديد يجيك صاحب عمل يستشيرك يقول لك وبحط في العقد إنه مكافأة هذه الخدمة تكون على الراتب الأساسي فقط. أنا بحطها كذا. إيه كم من 100 واحد يشتكي، يعني شوف وين وصلوا، عرفت؟ يعني يدري إنه غلطان بس يقولك من 100 واحد يشتكي، هذا مخالف.
وفي من ناحية أصحاب العمل تعاقد مع محامي، جهز عقودك بشكل سليم،
صحيح.
حل مشاكلك مع الموظفين بشكل ودي قدر الإمكان، مرة ثانية مو عشان تخاف الله، لأن عارف في ناس ما يخافون الله، عشان تحافظ على بيئة العمل. وبالتالي ما أنا في شركة مثلا على سبيل المثال من كثر ما هم يعملون الموظفين بشكل سيء ويفصلونهم بشكل تعسفي، صار الاستحواذ على المهارات في السوق أغلى عليهم، لأنهم يسمعون بيئة العمل سيئة ويحط من ضمن المخاطر أنه لا أرفع راتبي، من بجاي لو أنت تضرب راتبي فوق، وهذا إذا نظرك من الأساس. فأنت لا تصعب على نفسك عملك ولا تكثر على قضايا، خلي الموارد البشرية عندك يحتوون الناس، يعني ما يسيرون النظام اللي احنا موارد بشرية حبيبي ما تكلمني مو عاجبك روح نظام العمل، بتخفف كثير كتكاليف عليك
جدا جدا، لأنه تكلفة الموظف أصلا التيرن اوفر في عالم الموارد البشرية تكلفة عالية جدا، فلما تحافظ على موظفينك هذه تكلفة قليلة. هذا واحد. اثنين، أنت الآن لما تكلم عن الشركات اللي توها ناشئة والمتوسطة أو اللي خلينا نقول حتى الآن سجلها نظيف في 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 القضايا العمالية، لما تروح المحامي وتقول له يسألك سؤال، إنه طبعًا يقدر يطلع برنت ويشوف كم القضايا اللي عندك، يعني يطلب منك برنت في التعاقد عادي، لما يقول لك كم عدد قضاياك، لما تقول له صفر بيختلف قيمة العقد لما تقول له عندي 50 قضية، صح؟
يصير أغلى عليك.
أكيد أغلى.
وجع راس.
وجع راس. صح ولا لا؟ فهنا لما نقول لك لما تبدأ صح، صدقني تكاليفك قليلة. زي التأمين شبهه بالتأمين الطبي. التأمين الطبي الآن تبدأ علاقتك صحيحة مبلغ بسيط رمزي، وهم يحسبون لك معدل الخسائر لأخذ 3 سنوات، صح؟ فلما يكون تكاليف التأمين لموظفينك عالية، هذا جتهم عمليات، هذا إصابات، هذا 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 هذا، يرتفع عليك قيمة التأمين السنة القادمة. فنفسها نفس المحامي، إذا أنت جيته مبتدئ بس تبغى عقود وموظفينك كويسين وكل أمورك كويسة، بكل بساطة بيوقع معاك بمبلغ بسيط.
جميل. هل في نقطة تعتقد أنها مهمة تستحق الذكر قبل ما نختم؟
والله النقاط كثيرة.
نعتقد غطينا يعني تقريبا كل شيء.
نقول إن شاء الله يا رب أننا غطينا، لكن هذه الدورة المكثفة تعطى 5 أيام عمل. المكثفة منها، يعني عرفت الدورة، فاللي يصير يطلع منها الواحد فعلا فاهم النظام، فما أعتقد أننا نغطيها بساعة.
الله يعطيك العافية.
نقول إن شاء الله أننا وسعنا بعض المدارك والمفاهيم لبعض.
صدقني أعتقد المعلومات هذه يعني بتسد فجوة كبيرة للناس اللي عند الناس اللي يستمعون
لها. نقول يا رب.
الله يعطيك العافية أخوي فيصل، استمتع جدا بنقاش معك اليوم.
وأنا أكثر.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا عجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز، وإذا عندك ملاحظات ياليت تشاركنا إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج sawalif@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الإنتاج مرام الضبيبان، في التصوير صالح باسلامة، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.